والفردوس الغار.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن يكون صباحنا صباح القرآن، ما أجمل أن يفتتح الواحد منا يومه بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يتأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، وتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة. إذن ما أجمل أن يكون صباحنا صباح القرآن. أزلنا أيها الأحبة نواصل حديثنا حول سورة المجادلة، اليوم حلقة الثالثة من الحديث عن تفسير سورة المجادلة. السورة كما قلنا سورة مدنية، قال فيها ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
إن الله بكل شيء عليم.
وتوقفنا في المرة الماضية عند قوله سبحانه وتعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اليوم نعيش مع قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أحبتي في الله، الآية تتضمن صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى، ألا وهي صفة العلم. قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم، بدأ الآية بالعلم ثم ختمها إن الله بكل شيء عليم، ختمها بالعلم، إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال واجبة لازمة لله سبحانه وتعالى. فالجهل صفة نقص لا تليق بحال من الأحوال بالله سبحانه وتعالى. الله تعالى عليم، علم يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من أسماء وصفات كما جاءت في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا أي شيء من ذلك، إنما نثبت الصفات ونثبت الأسماء لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هذه الآية تسمى كما قال كثير العلماء دستور أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم، دستور أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. قال تعالى: ليس كمثله شيء. فالصفة تثبت لله، والاسم يثبت لله سبحانه وتعالى، يثبت الاسم والصفة لله سبحانه وتعالى ثبوتا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون لعلمه الله سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إثبات معية الله سبحانه وتعالى، إثبات هذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة، إلى وقفة ألا وهي معية الله سبحانه وتعالى، نعيش معها بعد هذا الاتصال إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا.
يا أهلا وسهلا.
الله يخليك يا ربي. إذا سمحت لي بهذه المشاركة أو هذا التساؤل، يعني وهذه الخاطرة حول علاقتي التقوى بعلم الله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فتعلمنا من علمائنا الفاضل الأمثال فضيلتك أن تقوى المؤمن لله سبحانه وتعالى تؤدي إلى أن الله يعلمه، أو أن العالم هو نتيجة لتقوى العالم لله سبحانه وتعالى. لكن ألا تحتمل هذه الآية كذلك واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن الله يفتح على العالم المؤمن أبواب علمه الواسعة نتيجة تقواه لله سبحانه وتعالى. فالله محيط بكل شيء يعني سبحان الله العظيم، وإنه واسع ومحيط، وهذا ما نجد والله بدليل والله بكل شيء عليم. هذا ما نجده في العلماء السابقين من أمثال عبد الله بن مبارك، أمثال البخاري، أمثال علماء كثيرون سابقون. ذلك أنهم علومهم متعددة لا تقتصر على علم واحد. سبحان الله العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب من السماء، بركات من السماء والأرض. يعني هذا والله أعلم. رزقنا
وصينا رزقنا خيرا. لا يسلع عليك، لا يسلع عليك، رزقنا خيرا. إذا نقول أيها الأحبة، إثبات معية الرب سبحانه وتعالى، فالمعية أمر زلت فيه أقدام كثيرة، زلت فيه أقدام بين التأويل وبين التعطيل. نعم، هناك أناس زلت أقدامهم في هذا الأمر، ولذلك دائما نقول أيها الأحبة أننا نثبت الأسماء والصفات، وأننا نعود دائما إلى فهم سلف الأمة لفهم القرآن والسنة. سلف الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين ومن سار عن هدي بإحسان إلى يوم الدين. نعم، كلمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإمامة الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والنماذج وغيرهم، من صار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا ما نقصده سلف الأمة. نعم، قال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال ابن كثير وهو من سلف الأمة، أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتنازون به مع علم الله به وسمعه، كما قال سبحانه وتعالى لم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا قال ابن كثير، ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه وتعالى ولا شك في إرادة ذلك. فالمعية هنا المقصود بها معية العلم، ولكن وسمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم، هو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. إذن معية علم وبصر وسمع وإحاطة المقصود من المعية في هذه الآية، كما ذهب إلى ذلك ابن كثير رحمه الله. ولنا أيها الأحبة وقفة اليوم مع معية الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اللي يحبك في الله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك مولانا.
الله يبارك لك. جزاك الله خيرا.
والله منور الشاشة وقناة الحافظ والجميع. والله
جزاك الله خيرا. الله يبارك لك.
ان شاء الله عاوزين تشرفنا بقصر الشيخ بالسجن مسجد التوحيد.
ان شاء الله يا حب الله باذن الله. ان شاء الله. جزاك الله خيرا. فنقول اذا اردنا ان نفهم المعية في هذه الآية، نعود معا ايها الاحبة الى آية من سورة الحديد. الآية من سورة الحديد مع الآية من سورة المجادلة، نفهم من هاتين الآيتين معنى المعية المقصودة في هذه الآيات. سورة الحديد قال سبحانه وتعالى هو الذي، وانتبه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج بالأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. معية هذه الآية، انظر هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه الآية نقول أيها الأحبة أيضا أن المعية فيها معية علم وسمع وبصر وإحاطة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لا نؤول الصفات، لا نؤول الصفة بغير دليل يدل على هذا التأويل. فالتأويل صرف ظاهر معنى الكلمة المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر. فإن كان هذا الصرف إلى المعنى الآخر يدل عليه دليل فنقبل به، أما إن كان الصرف من غير دليل فلا نقبله. هذه الآية نقول بها أن المعية سمع وبصر وعلم وإحاطة. أهل التأويل وأهل الكلام أول صفات الله سبحانه وتعالى وأول كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى بدافع التنزيه لله سبحانه وتعالى. قال أهل التأويل إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته، هذا قولهم. وأنتم يا أهل السنة تقولون أن الله معنا بعلمه، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذا حجة لنا عليكم في تأويلنا. احنا أولنا آيات كثير أو أولنا صفات كثير، فاعترضتم علينا يا أهل السنة أننا نؤول وأنتم لا تؤولون. في هذه الآية أنتم أولتم المعية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة، فلما تلزمون بما لا تلزمون بأنفسكم، كما قال تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال أهل التأويل أيضا ظاهره أنه معهم في أمكنتهم، وأنتم يا أهل السنة تقولون معهم بعلمه وليس بذاته، فأخرجتم الآية، هذا اعتراض، فأخرجتم الآية عن ظاهرها، فكيف تخرجون ما شئتم من النصوص عن ظاهره ثم تنكرون علينا ما أخرجناه من النصوص عن ظاهره؟ فإما أن توافقون على ما أولناه وإما أن تسكتوا عنا على الأقل. والجواب أيها الأحبة في هذه المسألة أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وما ظاهره؟ نقول لهم نحن لم نخرج الآيتين عن ظاهرهما ولا عن حقيقتهما، ونقول أن الله تعالى معنا على ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ولكننا نختلف معكم في ظاهر اللفظ. فأنتم أيها المؤولة تقولون إن ظاهره أن الله مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم حالا في أمكنتهم، هذا قولهم، أن الله تعالى في كل مكان، كلمة مشهورة، أن سبحانه وتعالى في كل مكان. ونحن نقول لهم ليس هذا ظاهر الآيتين أبدا. فنقول هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو أن ظاهره وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية مع علوه سبحانه وتعالى على عرشه فوق جميع خلقه. سؤال: هل الظاهر يقتضي أن يكون معنى المعية أنه سبحانه وتعالى مختلطا، أن يكون مختلطا بهم حالا في أمكنتهم، أم أن الظاهر والحقيقة أن سبحانه وتعالى على عرشه مستوى على عرشه معهم بسمعه وعلمه وبصره وأحاطته؟ هذا محل الخلاف. إذن أي القولين يقال في الآية؟ وانتبه أخي الحبيب، نقول أهل السنة أنه الجواب الثاني قطعا، لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية من سورة الحديد انتبه قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش أيها الأحبة في العلو فوق كل المخلوقات، العرش في العلو فوق كل المخلوقات. ففي مجموع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح أن الله خلق السماوات أرضا والأراضين سبعا، أنه خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا، وأنه سبحانه وتعالى جعل بين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وأنه سبحانه وتعالى جعل سمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة جعل سبحانه وتعالى مسيرة 500 عام، ومن فوقه عرش الرحمن، ومن فوقه ربنا سبحانه وبحمده مستوى على عرشه، ما يكون من نزوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. إذن العرش في العلو فوق كل المخلوقات. ثم قال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فلو قلنا أنه معنا في مكاننا لكانت الآية يناقض آخرها أولها. لو قلنا أن الله تعالى معنا في كل مكان مختلطا بنا حال في كل مكان، لكان الآية أولها يناقض آخرها، أو كان آخرها يناقض أولها، لأن أولها يقول ثم استوى على العرش، والعرش فوق كل المخلوقات، وآخرها يقول وهو معكم. فلقلنا أنه معنا بذاته في الأرض تناقضت الآية، لكن هناك تناقض في الآية وصار آخرها يناقض أولها. لكننا نقول إن الآية تدل على أن الله معنا سبحانه وتعالى وإن كان في السماء مستويا على عرشه، ولا مانع أبدا أن يكون معنا هو مستوى على العرش، لأن معية الله سبحانه وتعالى ليست كمعية المخلوق للمخلوق. انتبه، فرق كبير بين معية الله تعالى للمخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، بل معية الله تعالى تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لا تشبه ولا تماثل معية المخلوق معية المخلوق للمخلوق. فكما أن علمه سبحانه وتعالى ليس كعلم المخلوق، وكما أن قدرته ليس كقدرة المخلوق، فكذلك معيته ليست كمعية المخلوق. إذن نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوق، وعلى ذلك نقول أن صفاته سبحانه وتعالى لا يمكن أن تقاس أبدا بصفات المخلوقين أبدا. فإذا قلنا إن الله معنا هو نفسه في السماء فلا مانع، فهذه المعية لا تقتضي أبدا أن يكون سبحانه وتعالى معنا مختلطا بنا أو حالا في أمكنتنا، كما يقول الحلولية والجهمية ومن أخطأ في فهم هذه الآية، حيث ظنوا أنه معنا مختلطا بنا، حتى يقولون إنه مختلط في الإنسان والحمار والبهيمة في كل شيء، وحال في أمكنتنا، وهذا لا شك أنه لا يصح. على كل حال نقول ليس معنى الآية كما يزعم هؤلاء، بل معناها أنه سبحانه وتعالى مع خلقه معية حقيقية تقتضي، انتبه، تقتضي الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. هذا ما نعتقده. نقول أيضا أيها الأحبة أن القول الأول لا يقضي السياق ولا يدل عليه وجه من الوجوه. لماذا؟ لأنه هذا التوجيه يكون توجيها باطلا من عدة وجوه. أن هذا المعنى الذي ذكر أن معنى المعية أنه حال بنا مختلط بنا، هذا أمر باطل، باطل من عدة أوجه. الوجه الأول أنه يخالف ما كان عليه الإجماع لسلف الأمة، فسلف الأمة كلهم لم يفسروا المعية بما يقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان أبدا، بل كلهم مجمعون على إنكار ذلك وأنه أمر باطل مستحيل، وما كان مخالفا لإجماع السلف هو باطل. ما كان مخالفا لإجماع السلف هو باطل. لماذا؟ ما كان مخالفا لإجماع السلف يكون قولا محدثا، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الوجه الأول أنه يخالف إجماع السلف. الثاني أنه ينافي العلو لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا قلت إن الله معنا في الأرض وفي أمكنتنا فهذا ينافي العلو لله سبحانه وتعالى، وعلو الله تعالى ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والعرف، أقصد الفطرة، بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه وتعالى إليه أصعد الكلم الطيب، هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. إذن القرآن يثبت أن الله تعالى مستوى على عرشه. ثانيا السنة تثبت أنه سبحانه وتعالى أيضا على عرشه، بائن من خلقه منفصل عن خلقه. تذكر حديث الجارية المشهور، حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي، يقول كان في غنم ترعى بين أحد والجوانية منطقة رزينة عربية، عنده غنم وكانت عنده جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب فأكل واحدة، أكل واحدة من الأغنام. يقول فهششت فصخختها، يحكي ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله رسول السلام كان عندي غنم ترعى بين أحد والجوانية، وكان عندي جارية فجاء الذئب فأخذ واحدة فهششت، وأنا بشر فهششت فصخختها، ضربها بالألم. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بالجارية، هات البنت، هات الجارية. فلما أتت سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها سؤالين. الأول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة لماذا؟ شهدت بأمرين، الأول أن الله في السماء، الثاني أنها شهدت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تثبت أن الله تعالى في السماء. ولعلك تذكر معي حديث النبي فصلنا يقول إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا كما يقول يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى السماء الدنيا، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. لو كان في كل مكان ما معنى ينزل؟ ما معنى ينزل؟ ينزل كده وينزل كده، ولا النزول يكون من أعلى إلى أسفل؟ ينزل إلى السماء الدنيا. فالسنة تثبت في حديث كثيرة أن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه. أيضا الإجماع كما ذكرنا إجماع السلف أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. الفطرة أيضا تثبت الفطرة أنه سبحانه وتعالى في السماء. أنت يا عبد الله عندما تدعو ربك ماذا تفعل؟ تقول يا رب يا رب، وتنظر إلى السماء بفطرتك. من علمك هذا؟ رأيت رجلا يقول يا رب هكذا، يا رب هكذا في كل مكان؟ إن كان في كل مكان فما ادعى أن يرفع العبد يده إلى السماء يقول يا رب في فطرتك أنت يا عبد الله أنه في السماء بالفطرة. أما إن كان في كل مكان كما يقول البعض فيكون الحال هكذا يا رب هكذا. أرأيت أحد يفعل ذلك؟ إنما الفطرة تثبت أنه سبحانه وتعالى في السماء، فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل وأيضا بالفطرة. إذن إذا كان العلو ثابتا بهذه الأدلة الخمسة فهو ينافي القول بأن الله تعالى معنا في الأرض. يبقى القول أنه معنا في الأرض باطل بمقتضى هذه الأدلة الخمسة. كذلك العلو ينافي القول لأنه معنا في الأرض. وجه المنافاة في ذلك واضح، فهذا يستلزم باطلا. إن قلت أنه في كل مكان هذا يستلزم للوازم باطلة لا تليق به سبحانه وتعالى. بمعنى إن كان الإنسان في مكان قذر في ذات المية في الخلاء وقلت أنت يا عبد الله أنه معي في كل مكان، استلزم ذلك أن يكون أيضا في هذا المكان القذر. ونحن ننزه ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الأقوال، فيلزم من قولهم أنه في كل مكان يلزم منه أنه سبحانه وتعالى في هذه الأماكن القذرة والعياذ بالله. وهذا لازم من أبطل اللوازم، ومعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ضرورة. أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، هذا شيء ضروري. إذا نقول أيها الأحبة أن القول أنه سبحانه وتعالى في كل مكان مختلطا حالا في كل مكان قول ظاهر بطلان، ولا يمكن لمن عرف الله سبحانه وتعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول أن حقيقة المعية لله سبحانه وتعالى خلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. إذا نقول أن هذا القول قولا باطلا، أن هذا القول قول باطل. إذن فيكون الظاهر الحقيقي من هذه الآية ولا ريب أن سبحانه وتعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه الربوبية والعلو لله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه. إذا نقول أولا أحبة أن هذا المقصود من المعية معية العلم والبصر والسمع والإحاطة وليست معية الذات كما يقول البعض. أما أن يقول هؤلاء أنكم أولتم الآية وضربتوها عن ظاهرها فهذا قول باطل، فنحن لم نتأول شيئا، إنما حمل هذه اللفظات هذه الألفاظ على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف لللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهرة من هذه الألفاظ، بدليل أنه متبادر إلى الأفهام منها، وظهر اللفظ ما يسبق إلى الفهم منه. فأقول مثلا الصلاة يأتي في الحال عندك أن الصلاة معناها صلاتنا التي نصليها وليس معناها الدعاء، فاللفظ المتبادر إلى الذهن هذا هو الذي يصلح أن يقال في هذه اللفظة المعية معناها العلم والبصر والسمع والإحاطة، وليست معية الذات كما قال بذلك ولاة الجهمية ومن صار على سيرهم. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا اليوم مع إثبات المعية لله سبحانه وتعالى من قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بدأ سبحانه وتعالى بالعلم كما قال إمام أحمد بن حنبل يقول: بدأها بالعلم واختتمها بالعلم، إثبات صفة العلم الواجبة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الموعد مع الحلقة الرابعة من تفسير سورة المجادلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن، له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة، بالحرف لنا العشرة كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى، والفردوس الغاية والفردوس